أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله ويشكل ما تقدم بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق. أي إطلاق؟ إطلاق كون الكلام ما تركب من حرفين فصاعدا موضوعين كانا أو مهملين، فيجب حينئذ أن نحمل الكلام المبطل على المعنى الحرفي، على المعنى العرفي. وتقدم معنا أنه يوجد إجماع في المقام على الحرفين فصاعدا، فلا يشمل الحرف الواحد المهمل. نعم، الكلام لو كان الكلام فيما لو كان حرفا مفهما للمعنى الذي هو كلام لغة واصطلاحا، تقدم البارحة هذا. في شيء إلى هنا؟ هذا كتبتوه البارحة أنتم. ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق، فلا أقل من أن يرجع فيه في الكلام، أن يرجع في الكلام إلى ماذا؟ إلى الكلام لغة واصطلاحا. مثل ما عندكم في الهامش الأول يقول: فإن لم يحمل على المعنى العرفي فيجب حمله على المعنى اللغوي أو الاصطلاحي عند أهل العربية، وأما حمله على ما يخالف الجميع، يعني كليهما فهو مما لا دليل عليه. وهذا من تتمة الإشكال الأول. فإذا حمله على ما يخالف الجميع أي كليهما مما لا دليل عليه. الآن فيما يتعلق بحرف المد، هذا الإشكال الثالث، وقد تقدم في الهامش الأول صفحة 120، وكنت قد استعرضته بنحو من التفصيل. وحرف المد يقول: وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف. حرف المد بعد عبارة المد بتحط شحطة: وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف، بعد أحرف بتحط شحطة. هذه جملة معترضة. حرف المد، إخوان ضيفوا لي العبارة فوق عبارة المد. المد عبارة عن مد ومط. بسرعة شوي. المد عبارة عن مد ومط حرف المد. عن مد ومط حرف المد. نقطتين: الواو والياء والألف الساكنة التي حركة ما قبلها من جنسها. الواو والياء والألف الساكنة التي حركة ما قبلها من جنسها. كلش عنا ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها. تحبوا تضيفون يا إخوان؟ ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، واو ساكنة مضموم ماذا؟ ما قبلها، وياء ساكنة مكسور ما قبلها. طيب ضيفوا العبارة وقد جمعت أمثلتها في كلمة نوحيها، وقد جمعت أمثلتها في كلمة نوحيها فصل. وكذلك مد حرف اللين، وكذلك مد حرف اللين. لمن شاء الاستزادة فليراجع علم التجويد في ذلك. إلى هنا واضح؟ طيب. يقول رحمه الله: وحرف المد وإن طال مده بحيث يكون بقدر ماذا؟ بقدر أحرف. عندكم في الهامش الثالث بيقول: فيقال مد بمقدار 5 ألفات، ويراد منه التقدير لزمان النطق بالألفات الخمسة المستقلة، بالألفات الخمسة المستقلة. عندكم في الهامش الثالث فيقال مد بمقدار 5 ألفات، ويراد منه التقدير لزمان النطق بالألفات الخمسة المستقلة، لا أن المد هو بحقيقته 5 ألفات متعددة كما هو واضح. ليش يقال هكذا يا شيخ؟ خمس ألفات متعددة. إذا يقول وحرف، إذا هنا واضح، وحرف المد وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف. حرف المد لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه. لماذا؟ فإن المد على ما حققوه، كذلك بنشرح حطين على ما حققوه، فإن المد على ما حققوه ليس، يعني المد بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في مط الحرف والنفس به. يقال إخوان المط هو المد، المط هو المد، وكذا المت بالتاء، مط ومت كلاهما واحد. وهو المد، وكذا المت بالتاء. فإذا وإنما هو زيادة في مط الحرف أو مت الحرف بالتاء والنفس به، وذلك لا يلحقه بالكلام. إلى هنا واضح؟ طيب. الآن يشرع الشارح رحمه الله في عرض الإشكال الثاني. يقول: والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا وتوقفوا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا، مع أنه يعني الحرف المفهم كلام اللغة والصراحة. تفتح العبارة شوي دقيقة. والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا. من هو الحكم الأول؟ تلو العبارة عنكم. الظاهر أن المراد بالحكم الأول، بسرعة شوي، الظاهر أن المراد بالحكم الأول نقطتين: الحكم بكون الحرفين مبطلا مطلقا سواء كان كلاما أو لا. فإذا الظاهر أن المراد بالحكم الأول الحكم بكون الحرفين مبطلا مطلقا سواء كان كلاما أو لا. والتعجب والتعجب من حيث إنهم حكموا جزما بهذا الحكم، والتعجب من حيث إنهم حكموا جزما بهذا الحكم مع أنه لا دليل عليه، مع أنه لا دليل عليه، بل الروايات إنما وردت بلفظ الكلام، بل الروايات إنما وردت بلفظ الكلام وتوقفوا في الحرف المفهم مع أنه، يعني الحرف المفهم، مع أنه كلام لغة واصطلاحا. ثم يقول رحمه الله: والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا وتوقفوا في الحرف المفهم، من حيث كون المبطل الحرفين يا إخوان، هذا خبر كان، من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا، ضيفوا تحت عبارة الحرفين، والحرف المفهم ليس بحرفين، مع أنه من أنه يعني الحرف المفهم، مع أنه كلام لغة واصطلاحا. إخوان، في الهامش السابع عندكم هذه عبارة: أما لغة فلأنه من حرفين، المقدر بمنزلة المرفوض، لأنه في الحرف الواحد قال من حرفين، غايته ماذا؟ أحدهما مقدر. نحن تقدم معنا أن المقدر بمنزلة ماذا؟ المرفوض. فبيطلع بالنتيجة ماذا؟ هذا الحرف الواحد هو من حرفين، والمقدر كالمرفوض. وأما اصطلاحا، هذا بلحاظ اللغة، فإذا اللغة هو من حرفين والمقدر بمنزلة ماذا؟ المرفوض. فإذا أما لغة فلأنه من حرفين، غايته أحدهما مقدر. وأما اصطلاحا فلأنه مشتمل على الإسناد بين الفعل والفاعل. إلى هنا واضح؟ في إسناد تام انتهى، واضح يا إخوان؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، وقطع المصنف رحمه الله بعدم اعتباره. يقول: في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، هاتي نشوف وجه الاشتراط ونشوف وجه عدم الاشتراط. اكتبوا بسرعة: وجه الاشتراط هو أن الكلام لغة اللفظ المفيد، وجه الاشتراط هو أن الكلام لغة اللفظ المفيد المقصود به الإفهام، المقصود به الإفهام وإطلاق الكلام على المهمل مجاز. فإذا وجه الاشتراط هو أن الكلام لغة اللفظ المفيد المقصود به الإفهام وإطلاق الكلام على المهمل مجاز، هذا وجه ماذا؟ الاشتراط. يعني يكون الحرفين موضوعين لمعنى، واضح؟ أما إذا كانا مهملين فإذا وجه الاشتراط هو أن الكلام لغة اللفظ المفيد المقصود به الإفهام وإطلاق الكلام على المهمل مجاز. ووجه عدم الاشتراط هو اشتهاره بين الأصحاب وصراحة العمل به، ولعدم التصريح باعتبار الوضع في الكلام، يعني يكون ماذا؟ موضوعا لمعنى. ووجه عدم الاشتراط هو اشتهاره بين الأصحاب، هذا مشتهر بين الأصحاب، وصراحة العمل به، ولعدم التصريح باعتبار الوضع في الكلام. ولهذا تراهم يقولون نقطتين: تكلم بكلام مهمل، ولهذا تراهم يقولون تكلم بكلام مهمل. هذا نقلته عن حاشية الملا أحمد التوني، محقق أحمد التوني رحمه الله تعالى. على كل حال يقول رحمه الله تعالى: وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنان وجهان، وقطع المصمم بعدم اعتباره. عندكم في الهامش الثامن يقول: قد عرفت إطباقهم على عدم اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى، ولذا قال في الجواهر المجلد 11 صفحة 44، اكتبوا المصدر بسرعة. ولذا قال في الجواهر المجلد 11 صفحة 44، قال: فما عن الروضة من أن في اشتراط كون الحرفين موضوعين بمعنى وجهين وقطع المصنف بعدم اعتباره، عم يدخل عبارة الروضة هو، وقطع المصنف بعدم اعتباره، حطوا فاصل، في غير محله قطعا، في غير محله قطعا. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله: وقطع المصنف بعدم اعتباره، وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. نحو التنحنح مثل ما عندكم بالهمش التاسع كالأنين والتأوه من الألم، يئن من الألم ويتأوه، وأيضا النفخ، والنفخ والسعال. على كل حال، فإذا من التنحنح ونحو التنحنح، الأنين، التأوه، النفخ، السعال. يقول: وقطع، شوفوا مثلا من باب البركة موثقة عمار بن موسى الصباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه، أهله زوجته يعني، فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، فقال عليه السلام: لا بأس به. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله: وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحو التنحنح، وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين، بكونهما حينئذ غير مبطلين. مين هن كونهما؟ يعني الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. واضح؟ يقول: وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين. لماذا؟ يقول: محتجا بأنهما، يعني الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه، محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام. يقول رحمه الله: وهو حسن. ليش حسن؟ اكتبوا العبارة: لعدم صدق الكلام على الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه، لعدم صدق الكلام على الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. بعد: وليس هو كلاما لغة واصطلاحا، وليس هو كلاما لغة واصطلاحا. فاصلي. وفي الجواهر المجلد 11 صفحة 49 ماذا قال صاحب الجواهر رحمه الله؟ قال: لا ينبغي التوقف في البطلان، لا ينبغي التوقف في البطلان بحكاية صوت التنحنح بين هلالين إح، بحكاية صوت التنحنح بين هلالين إح والنفخ أف بين هلالين والأنين بين هلالين إن والتأوه بين هلالين آه ونحوها، هذا الكلام صاحب الجواهر، ونحوها ضرورة كونها ألفاظا، ضرورة كونها ألفاظا موضوعة، ألفاظا موضوعة للدلالة على الأصوات المسبورة، للدلالة على الأصوات المسبورة. عندكم في الهامش الأول بيقول وفيه إن معنى الكلام، لما قال نقل كلام العلامة رحمه الله واستحسنه، يقول وفيه إن معنى الكلام عرفا ينطبق عليهما، على من؟ على الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. أن معنى الكلام عرفا ينطبق عليهما، بل ينطبق على الحرف الواحد المهمل، وهذا ما ذهب إليه الشارح رحمه الله أولا، فكيف استحسن ذلك عن العلامة؟ ثم أن ظاهر كلامه أن الشهيد والعلامة قد خالفا بالمهمل وحكما بعدم البطلان. وحكما مين؟ العلامة والشهيد حكما بعدم البطلان ونقله عن الشهيد، عفوا، ونقله عن الشهيد قد عرفت، قد عرفت ما قاله فيه صاحب الجواب رحمه الله في الهامش الثامن صفحة 122، يقول فمعنى الروضة من أن في اشتراط كون الحرفين موضوعين بمعنى وجهين، وقطع المصنف بعدم اعتباره في غير محل قطعا، يقول ونقله عن الشهيد قد عرفت ما قاله فيه صاحب الجواهر رحمه الله، وأما نقله عن العلامة مع استحسانه له مع أنه على خلاف مبناه فقد قال عنه في الجواهر وهو أغرب من الأول. واضح هاك الحال. يقول رحمه الله واعلم أن في جعل هذه الطرق من الشرائط تجوزا ظاهرا. ليش هذه الطرق من الشرائط يكون تجوزا ظاهرا؟ لماذا؟ يقول فإن الشرط يعتبر كونه، يعني كون الشرط، متقدما على المشروط ومقارنا له، متقدما على المشروط ومقارنا له، ضيفوا العبارة، وذلك كالطهارة والستر، وذلك كالطهارة والستر والاستقبال، فإنها متقدمة على الصلاة ومقارنة لها، فإنها متقدمة على الصلاة ومقارنة لها. يقول فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له، وذلك الطهارة والستر والاستقبال، فإنها متقدمة على الصلاة ومقارنة لها. والأمر هنا ليس كذلك. شوف بالهمش الثاني عندكم بيقول لأن التروك لا يجب تقدمها على الصلاة وإنما يعتبر ماذا؟ مقارنتها فقط. ضيفوا لي العبارة، أو كما ذكر الأخ جمال رحمه الله، ضيفوا العبارة، أو كما ذكر الأخ جمال رحمه الله نقطتين، إذ الطرق المذكورة، إذ الطرق المذكورة لا تتقدم على المشروط وإنما تقارنه، إذ الطرق المذكورة لا تتقدم على المشروط وإنما تقارنه. انتهى كلام الأغا جمال رحمه الله. الآن نقرأ عود عبارة الشارع رحمه الله وإن شاء الله يكون قد توضح المطلوب. وأعلم أن في جعل هذه الطرق من الشرائط تجوزا ظاهرا، فإن الشرط يعتبر كونه ماذا؟ متقدما على المشروط ومقارنا له، والأمر هنا ليس كذلك، لأن هذه السلوك المذكورة لا تتقدم على المشروط وإنما هي تقارنه فقط. ثم قال رحمه الله: وترك الفعل الكثير عادة، ترك الفعل الكثير عادة، ما هو؟ يقول: وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا. عن كونه ماذا؟ مصليا عرفا. ضيفوا العبارة: إما بالنحاء، بإنحاء من المحو، إما بإنحاء صورة الصلاة، أو بكونه يعد معرضا عن الصلاة عرفا. فإذا إما بإنحاء صورة الصلاة أو بكونه يعد معرضا عن الصلاة عرفا. فإذا وترك الفعل الكثير عادة وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا، إما بإنحاء صورة الصلاة أو بكونه يعد معرضا، حرك معرضا، أو بكونه يعد معرضا عن الصلاة عرفا. يقول رحمه الله: ولا عبرة بالعدد، يعني عدد الأفعال، فقد يكون الكثير، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على أهل البيت الطيبين الصالحين.